بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعون الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني والصلاة، عدة أسماء للفاتحة، أسماء سور القرآن جمعها صاحب كتاب أسماء سور القرآن. هذا الحديث معقود الباب عليه، بمفرده حديث قتادة، ماذا أبي قتادة الحارث بن ربعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب سورتين، ولم يحدد السورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بنصف ما قرأ في الأوليين، صح هذا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، أي يجعل طولها مرتبا، فالأولى أطول والتي تليها دونها والثالثة دون التي قبلها، وهكذا وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ومن لم يزد على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين وفي الثالثة من المغرب لا بأس لهذا الحديث، والأخرين بأم الكتاب. ومن زاد عليها في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب لا بأس، ومن نوع تارة كذا وتارة كذا، تارة يزيد وتارة لم يزد، أيضا لا بأس. وفيه أن فاتحة الكتاب لا تسقط في أي ركعة من فرض ولا نفل، ولا يقوم مقامها غيرها، لا يقوم مقامها غيرها، وفيه تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة، وأنها عبادة عظيمة، وفيه أن بدء العبادة يكون صاحب ذلك أنشط، فروعي هذا، وكلما أطال في الثانية أو الثالثة ربما فتر ويداخله الملل، فروعي هذا حتى يكون في الأخيرة أخف. وفيه بيان لحديث كلف من العمل ما تطيقون، وأهمية العبادة بانشراح صدر، فإن هذا كله عند التأمل يفيد العبادة برغبة، يصلي فيطيل ثم يخفف قليلا إذا رأى أنه يحتاج، وهكذا الذي يليه والتي يليه، كل هذا لقصد مراعاة الرغبة في العبادة والارتياح في أدائها وعدم تكلف ما يشق. وفيه أن الجهر في السرية والإصرار في الجهرية ليس بواجب، ذا من حجج من قال بهذا القول ويسمعون الآية، أي في السرية يجهر شيئا ما. ولو كان الإصرار واجبا لما جهر في بعض آيات. وفيه أن العبادة والقراءة فيها على حسب النشاط أيضا، كما أن الصلاة القراءة فيها والتطويل فيها حسب النشاط، كذلك الصلاة. صلاة الفجر يقوم الإنسان من نومه مستريحا، جعلها الله ركعتين، ومن السنة ما يحث على الإطالة فيها. فمن حيث الإطالة حسب لحصول النشاط، ومن حيث جعلها ركعتين لأنها بدء اليوم، ولأنها لما كانت أخف عوضت بالإطالة، ولقصد الانشراح أكثر. ثم الظهر أيضا تليها في الطول، ثم العصر دون الظهر، ثم المغرب بداية الليل فيها شيء من الطول، ثم العشاء أخف. وقد يذكر غير هذا التعليل، والقصد هو أنه بلا شك مراعاة حصول ما ينشط الإنسان ويرغبه في العبادة. وهذا نموذج من النماذج التي فيها أن الرغبة خير في جانب العبادة من مجرد الرهبة، لأن الرغبة تبعث الحب لتلك العبادة والإقبال عليها، والرهبة عبارة عن مراعاة حال وشأن من ألزم بذلك. حتى إن من بعض قطاع الصلاة المغتربين يخبرون أنهم كانوا يلعبون في أماكن في سكنهم، فتأتي الهيئة تطرق عليهم الباب وتمسكهم وتدخلهم السجن، ثم يأخذون عليهم تعهدا أنهم يصلون الصلوات في أوقاتها في جماعة، وإن لم يفعلوا ذلك عوقبوا أكثر وربما رحلوهم. فكان بعض قطاع الصلاة يقول: وقفوا الآن، أذن المؤذن، تركوا اللعب، خلنا نقوم نصلي لهذا الرجال ركعتين ونرجع نعمل ركعتين ونعود. رهبة، ما عنده رغبة يذهب إذا سمع النداء، يذهب بطيبة نفس وارتياح، ولكن ملزم وسيدخل السجن وسيرحل وسيترك عمله. فإذا لا بد، وقد عبارة أنهم مراقبون في تلك الحارة، معروفة أسماؤهم وبطائقهم أو رقم جوازاتهم وغير ذلك، ما في إلا أنه يذهب يصلي مع المصلين بغير رغبة. قوموا نذهب نعمل لهذا المطوع ركعتين ونعود العمل، نعود لعبنا. هذا مثال على أن الرغبة في العبادة عبادة مبنية على الرغبة لا على مجرد الرهبة. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومدارها بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا دخل الإنسان في عبادة راغبا، طلب علم مثلا، حفظ كتاب، أي شيء من الأعمال الصالحة يدخلها راغبا فيها، يحصل له فيها تقدم وانتفاع. وإذا أكره على ذلك وألزم بذلك، وإن حصل شيء ربما لا يعتني بضبطه ولا يستفيد منه. بزوال تلك الضغوط يزول ذلك طلب البحث عن ذلك العمل وطلب ذلك العمل. وحديث يدخل أناس الجنة بالسلاسل حديث ثابت، ولكن لا يعني على أنه ما يصير راغبا البتة إلى أن يموت، لا، فربما يحث على العمل ويجبر عليه فيرى فيه من الراحة العظيمة فيرغب في ذلك ويحب ذلك العمل ويقول جزا الله من دلني على هذا الهدى هدى، ويشكر عاقب ذلك. تفضل وفقكم الله.